الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه حياتنا البرزخية منحة ربانية موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه حياتنا البرزخية منحة ربانية أمهد لهذا الموضوع المهم فأقول إن ذرية آدم عليه السلام تمر بعدة مراحل مهمة المرحلة الأولى هي مرحلة عالم الذر في هذه المرحلة أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على ذرية آدم عليه السلام إنه عهد التوحيد إنه عهد الاستسلام لأمر الله رب العالمين قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إنه العهد والميثاق الذي أخذ على الذرية في عالم الذر في عالم الروح قبل أن يخلق الله أبداننا جل وعلا. وهذه مرحلة مهمة وهي أيضا منحة ربانية، إنها الفطرة السليمة التي خلقنا الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنها فطرة الإسلام، إنها فطرة التوحيد. فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة هي الإسلام، هي العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الذرية في عالم الذر في عالم الروح. وهذه مرحلة، مرحلة أخرى مر بها الإنسان، وهي مرحلة عالم الأرحام. تقلب الإنسان داخل الرحم على أطوار ومراحل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. فيها قال الله عز وجل على مائدة سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. في الرحم كانت الأطوار الدل على طلاقة القدرة، كنا نطفة أي قذيفة منوية قذرة مهينة، إذا ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه بها الناس. منها خلقنا الملك جل وعلا من ماء الرجل المني، نطفة قطرة ماء. هذه النطفة تشكلت وتخلقت فصارت علقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم. هذه العلقة تشكلت فأصبحت مضغة، أصبحت قطعة لحم بمقدار ما يمضغ أحدنا. ثم جاء الملك الموكل بالأرحام وقال: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر. وأمر بأربع كلمات: كتب عليك الرزق والعمل والأجل والشقاء أو السعادة. المضغة تحولت إلى العظام، والعظام قصيت باللحم، ونفخ فيك من الروح التي هي سر من أسرار الله رب العالمين، فهي خلق من خلق الله لا يعلم كنهها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تقلبت داخل الرحم بأمر الله عز وجل، وكان يأتيك الرزق بأمر الله تعالى حيث لا أسباب. قطرة ماء داخل الرحم جعل الله عز وجل لك سببا، هذا السبب هو الحبل المسمى بالسري أو بالسري، من خلاله يأتيك الغذاء بأمر الله رب العالمين. وشاء الله تعالى أن تولد، فانتقلت من مرحلة إلى أخرى إلى مرحلة الحياة الدنيا وهي أولى الدور، لأن المرأة يسكن دورا ثلاثة. الدار الأولى هي الحياة الدنيا وهي أخطر الدور على الإطلاق، رغم قصرها فأيامك فيها معدودة وأنفاسك فيها محدودة، لكنها دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان، فهي تغر وهي تضر وهي تمر لمن تعلق بها واغتر بها، كان الضرر وكان الهلاك والعياذ بالله رب العالمين. وابتلانا الله عز وجل فيها طارة بالسراء لنشكر، وأخرى بالضراء لنصبر، وفي كل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت تتقلب في عطايا ربك وفي منح خالقك بين عطاء ومنع، يعطيك لتشكر، فإن شكرت كان العطاء نعمة، وإن جحدت كان بلية. يبتليك لتصبر، فإن صبرت ورضيت كان عطية وكان منحة ربانية، وإن تسخطت واعترضت هلكت وكان بلية وعقوبة. فأنت في هذه الدار مختبر ومحتحن ومبتلى، وهذه الدار يترتب عليها ما بعدها. مرت أيامك في الحياة الدنيا بين نعمة ونقمة، بين عطاء ومنع، بين شكر وصبر، هذا لأهل الإيمان. ثم انتهت أيامك وإذا بك على فراش الموت تحتضر. فإن كنت من أهل الإيمان ختم لك بالتوحيد فكانت النجاة، وبعد أن انتقلت من هذه الدار تنتقل إلى دار أخرى تسمى البرزخ، وهي الدار الثانية التي يسكنها الإنسان. فحياة البرزخ مرحلة فاصلة بين دنيا وآخرة، وهذه المرحلة يا إخوة منحة وعطية، منحة ربانية وعطية إلهية، وهذا عنوان موضوعنا. حياتنا في البرزخ منحة ربانية، كيف ذلك؟ بعد أن تنتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ويأتيك الملكان، فتان القبر منكر ونكير، فيقعدانك ويسألانك من ربك. فالمؤمن التقي النقي الذي عاش في الدنيا وله هم، الهم كان الآخرة، جاء منيبا إلى ربه تائبا نادما، إذا سئل من ربك أجاب ربي الله. لماذا؟ لأنه عمل بالعهد والميثاق الذي أخذ عليه في عالم الذر بعد منح وعطايا متعددة، بعد الفطرة السليمة النقية، الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أنزل له الكتب، الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أرسل له الرسل لبيان المنهاج، الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أعانه ووفقه للهداية. فأنت ما عبدت إلا بإرادة الله الجازمة وبقدرته التامة وبتيسيره للأسباب جل وعلا وإزالته للعوارض. فأنتم الآن في المسجد وفي يوم جمعة جئتم ملبين نداء الملك جل جلاله عن طريق المؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، دعاء ونداء. فلبيت واستجبت وأتيت مبكرا. هذه التلبية ليست بحولك ولا بقوتك ولا بطولك، إنما هي بحول الله وبقوة الله وإرادة الله. أتيت للعبادة بإرادة جازمة، إنها إرادة الله تعالى الذي هداك ووفقك. أتيت إلى المسجد للعبادة بالقدرة التامة، بقدرة الله تعالى خلق فيك قدرة للحركة، فغيرك الآن لا يتحرك، غيرك الآن ما استطاع أن يلبي النداء، غيرك الآن غرته الدنيا وأخذت، وأنت من الله عز وجل عليك أن هداك للطريق فجئت ملبية. إذن جئت بقدرته التامة وجئت بتيسيره الأسباب، يسر لك الأسباب للعبادة كما أشرت، من فطرة سليمة نقية، من عقل متدبر، من إنزال الكتب، من إرسال الرسل، ومن بعد الرسل أهل العلم يذكرون ويعلمون. إذن يسر لك السبل والأسباب، بل وبعدله ورحمته جل وعلا أزال العوارض من الطريق، فما جعل عارضا يمنعه سبحانه جل وعلا. إذن الحمد لمن؟ لله الواحد. والتكبير لمن؟ لله الواحد. لذا عليك أن تحمد ربك إذا علمت أنك ما وفقت لعمل من أعمال الطاعات إلا بإرادة الله الجازمة وبقدرته التام وبتيسيره للأسباب وبإزالته للعوارض. عندها لا يمكن أبدا أن يتسرب إليك رياء أو عجب أبدا، لأنك تعلم أنك ما عبدت بحولك ولا بقوتك، إنما عبدت بحول الله وقوته. فانسب الفضل لله، إياك والعجب، إياك والسمعة، إياك والرياء، لأنك ما وفقت إلا بتوفيق الله لك، فلابد أن تحمده جل وعلا. ولذلك شرع لنا الاستغفار عقب الطاعات والعبادات. لماذا؟ لأننا مهما بذلنا ومهما قدمنا إنما الذي من علينا هو الله، ولا تخلو عبادة من عبادتنا من نوع تقصير، فلا بد علينا من استغفار. فعقب الصلاة نستغفر الله، في الحج عقب النسك نستغفر الله، في أي عبادة طيبة شرع لنا الاستغفار. لماذا؟ جبرا لتقصيرنا، فلا يخلو عمل من أعمالنا من تقصير، بل وبفضله ومنته جل وعلا جعل لنا في الدار التي نعيشها الآن، دار الدنيا، منحا وعطايا متعددة، فجعل لنا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى. عيد الفطر يأتي عقب ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، إنها فريضة صيام رمضان. وعيد الأضحى يأتي عقب ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، إنها حج بيت الله الحرام. لماذا؟ لنتعلم المنهج الرباني في الأعياد، أن الأعياد شرعت لمواصلة ذكر الله رب العالمين. فأنت تنتقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، لأن الحسنة تنادي أختها كما أن السيئة تنادي أختها. بل وجعل لنا من المنح في شهر رمضان العشر الأواخر منه، وفيها ليلة القدر. هذه الليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وجعل لنا عيدا أسبوعيا نجتمع فيه ونلتقي، إنه يوم الجمعة، فتتآلف القلوب وتجتمع الأفئدة وتجتمع النفوس. يا لها من عطايا. بل وجعل لنا العشرة من ذي الحجة التي نعيشها الآن، فنحن على مائدة خير أيام الدنيا على الإطلاق، أيام العشر من ذي الحجة. عجيب أمر هذه الأيام، هذه الأيام يا إخوة فيها يوم الترويه، والذي يشرع فيه الحجيج لأداء النسك، وهو يوم الثامن من ذي الحجة. فيها يوم عرفة. صيام هذا اليوم لغير الحجيج يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. ومن صامه العام الماضي وغفر له عام مضى الآن، إذا صام هذا العام، يا ترى العام الماضي قد كفر وغفر بصيامك للعام الماضي، فلو صمت هذا العام نقول لك إن صمت هذا العام تؤجر على الماضي بالحسنات ويغفر لك القابل بأمر رب البريات، لأنه لا حجر على فضل الله رب العالمين. فاحرص على تلك العطايا والمنح. وفيه أيضا يوم النحر، يوم عيد الأضحى، عيدنا معاشر المسلمين. هذه الأيام يا إخوة العمل الصالح فيها كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها. حديث عبد الله بن مسعود وكلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. انظر إلى اللفتة الإيمانية والإشارة العجيبة في هذا النص، انظر إلى المقارنة بين عملك الصالح على مائدة العشر وبين المجاهد الذي خرج بنفسه وماله ونال الشهادة في سبيل الله. انظر إلى هذه الفضيلة، لماذا هذه المقارنة بين العمل الصالح فيها وبين الجهاد في سبيل الله؟ لأن المجاهد في سبيل الله لا يغفل عن سلاحه لحظة، لأن غفلته هزيمة. فتجد من يجاهد في سبيل الله دائم اليقظة، لا يغفل أبدا عن السلاح، لأنه يجابه الأعداء، يحمي بيضة الإسلام، فتراه يقظا دائما. وهذه إشارة للعامل على مائدة هذه الأيام، لا ينبغي لك الغفلة أبدا، لا تضيع لحظة أبدا إلا في طاعة ربك. لماذا؟ لأن العدو يتربص بك، إن غفلت هلك وهزم. فإياك إياك أن تغفل لحظة في هذه الأيام عن ذكر أو طاعة. لذلك شرع التكبير من أول ليلة، أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في الطرقات، في دخولك لبيتك، في خروجك من بيتك، في ذهابك لعملك، في عودتك من عملك، في ذهابك للمسجد وفي إيابك من المسجد، كن مكبرا لربك. كان أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يذهبان إلى الأسواق فيكبران ويرفعان الصوت بالتكبير، فيكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر في منى رضي الله عن عمر في منى يكبر بصوته ويرفع الصوت بالتكبير، فيسمعه أهل منى فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. إخوة الإيمان والإسلام، شعائر كادت أن تهجر في زماننا، شعيرة التكبير. أين المكبرون في هذه الأيام الطيبات المباركات؟ أين العمل؟ أين العمل؟ أين العمل؟ فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. أعمال، عمل صالح. إن كنت زوجا فأحسن إلى زوجتك، إن كنت أبا أحسن إلى أولادك، أحسن تربيتهم، صل رحمك، بر والديك، أحسن الجوار، أتقن عملك، إياك والخديعة، إياك والغش، لا تتلون، لا تكذب، لا تزور،
إياك إياك والغيبة، إياك إياك والنميمة، إياك إياك وتخذيل المؤمنين المجاهدين المستضعفين كلهم داعيا بالنصر والتمكين. أدعو لهم، أنفق من مالك، ابذل ما في وسعك لنصرة دينك والبذل من أجل الإسلام. يا لها من منح وعطايا جعل لنا في أيام دهرنا منحا حتى نغتنم وحتى نصل إليه جل وعلا. انتقلنا من دنيانا بعد هذه العطايا إلى منة أخرى وعطية أخرى في قبورنا، فعندما يسألنا الملك من ربك، المؤمن يقول ربي الله، يقول من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك، دين الإسلام. نعم، في قبورنا تذهب منازلنا العلمية ودرجاتنا العلمية التي حصلناها في الدنيا. لن يقال يا طبيب ماذا فعلت بالطب، لا يقال أيها المهندس ماذا فعلت بالهندسة، تلك النياشين ستخلع وتلك الدرجات ستذهب، ويبقى السؤال الذي كنا نتعلمه في الصفوف الأولية من التعليم الابتدائي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهل أعددنا هل أعددنا للسؤال جوابا؟ وهل أعددنا للجواب صوابا؟ هذا هو السؤال. قال الله تعالى في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن كنت من أهل الإيمان حقا وصدقا، إذا سألك الملك من ربك قلت ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندها تكون العطايا في القبر، يفسح لك في قبرك مد بصرك، يفتح لك باب إلى الجنة ترى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. يأتيك رجل طيب الثوب طيب الريح يقول لك أبشر بالذي يسر، يقول تقول له يا عبد الله من أنت، وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك. عندها تقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي ومالي. يا لها من عطايا. فالقبر منحة ربانية لأهل الإيمان. وهنا يأتي السؤال الذي يسأله الكثيرون: لماذا الميزان لم يعقد في قبورنا وننتهي من الحساب؟ لماذا؟ نقول لأن القبر منحة وما زالت هناك حسنات تزداد وما زالت هناك سيئات تكفر، لأنه أول منزل من منازل الآخرة. يقول عثمان رضي الله عنه عندما مر على القبور فبكى فسئل، سأله خادمه ومولاه هانئ: يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي إذا مررت بالقبور؟ قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد، لأنه منحة، منحة ربانية لأهل الإيمان. لذا قال النبي العدنان: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فأين هي يا صاحب المال؟ أين الصدقة الجارية قبل موتك؟ هل تنبهت لهذا الأمر الخطير؟ يا صاحب المال، ماذا قدمت لنفسك قبل موتك؟ اسمع لناصح يحب لك الخير، بعد موتك قل من يفعل لك، قل من يفعل لك، بل قد يتقاتل الأبناء على الميراث، بل كيف قد يتقاطعون بسبب الدنيا والمال،
وأنت حرمت نفسك من مالك الذي عليه تعبت واجتهدت.
الإسلام جعل لك يا صاحب المال الحق في الوصية بمقدار ثلث المال أن تجعلها صدقة جارية لك بعد موتك. قدم لنفسك قبل الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،
من مالك أنشأت مسجدا كلما ركع فيه راكع أو سجد فيه ساجد في ميزانك بعد موتك، كلما ذكر الله فيه ذاكر في ميزان حسناتك بعد موتك، كلما علم فيه معلم في ميزان حسناتك بعد موتك، كلما تعلم فيه متعلم في ميزان حسناتك قبل بعد موتك. أين هي الصدقات الجارية؟
بئر ماء في بيئة تحتاج إلى الماء صدقة جارية، سبيل مصحف والرستة، افعل الخير، شجرة غرستها يستظل بها الناس، يأكل منها الطير ويأكل منها الحيوان، صدقة جارية، باب لا ينقطع عنه العمل. فكم من حسنات تزداد وأنت في قبرك، وكم من أجور ترفع وأنت في قبرك، فأين هي الصدقة الجارية؟ قال: وعلم ينتفع به. أين هو العلم الذي ينتفع به؟
هل علمت ولدك فاتحة الكتاب؟ هل علمت ولدك القرآن؟ هل علمت ولدك سيرة النبي العدنان؟ هل صنفت كتابا في العلم ينتفع به الطلاب وتنتفع به الأمة؟
هل نشرت على موقعك الإلكتروني ما ينتفع به الناس من علم نافع مفيد حتى يبقى لك بعد موتك، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له؟ أين هو الولد الصالح؟ انظر إلى أبنائك، من منهم تربى على الصلاح؟ هل بذلت؟ هل ربيت؟ هل دعوت؟ هل تصحبه إلى صلاة الفجر في الجماعة؟ أم تشفق عليه لينام؟ تشفق عليه لينام؟ نعم، المدرسة، الامتحانات، الولد بيتعب.
جاءت المرأة تسأل العالم: أبنائي لا أتمكن من إيقاظهم لصلاة الصبح، ماذا أصنع؟ فإذا بالعالم يقول للمرأة السائلة: ماذا أنت صانعة إذا اشتعلت النار والحرائق في بيتك وأولادك نيام على أسرتهم؟ قالت: أحملهم وهم نيام لأنجو بهم.
قال لها العالم: نار الآخرة أشد حرا من نار الدنيا،
فاحمليهم من فراشهم لصلاة الفجر في جماعة، احملي أولادك. النبي علمنا فقال: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين
واضربوهم عليها لعشر
وفرقوا بينهم في المضاجع. هل أمرناهم بالصلاة في كل فريضة؟ يقول الأب: صلي. تقول الأم: صلي. احمل ولدك من نومه لصلاة الصبح، لا لدنيا، مش من أجل الجامعة ولا المدرسة، نام وارتاح.
فأين الراحة إن ضيع العبادة؟
أين هي الراحة إن ضيع الطاعة؟ والله لا ينفع لا دراسات ولا درجات إن ضيع طاعة رب البريات. هنا الولد الصالح، ولد صالح ينفع نفسه بصلاحه وينفع والده وأمه بصلاحه وبكثرة دعائه. ولد صالح يدعو له.
علمتم لماذا البرزخ منحة ربانية؟
لأن العمل منقطع. عندك أبواب ثلاثة يصل إليك العمل وأنت في قبرك: من صدقة جارية صنعتها قبل موتك، من علم نافع تركته قبل موتك، من ولد صالح ربيته. كلما سجد لله سجده قال: اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرة. علمتم لماذا القبر منحة ربانية ولماذا لم يكن الميزان في قبورنا؟ لأن هناك يوم العرض قصاص، هناك أصحاب حقوق يطالبوننا بالحقوق. وكلكم يحفظ حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، فلابد أن يأخذ هذا حقه، وقذف هذا أي اتهم البراء في عرضه، فلابد أن يأخذ هذا حقه، وضرب هذا ظلما وعدوانا فلابد أن يأخذ هذا حقه، وأكل مال هذا. الذين يتهاونون في كسبهم، الذين لا يبالون من أين أكلوا، وأكل مال هذا فلابد أن يعطى هذا حقه، وسفك دم هذا فلابد أن يعطى هذا حقه. لذا قال النبي فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من قضاء خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم سلم. لذا كان البرزخ لأهل الإيمان منحة ربانية، مجال للدرجات، مجال للحسنات، مجال لمحو السيئات وتكفير الزلات بأعمالك الذي خلفت قبل موتك والتي بيّنها لك نبيه صلوات ربي وتسليمات عليه. فهل حققتها؟ وهل بذلت وسعك من أجلها؟ هذا هو السؤال. احذر أن تغرك الدنيا، احذر أن تشغلك عن البرزخ، فالميت في القبر كالغريق ينتظر دعوة صالحة، ينتظر دعوة صالحة. لذا نقول للأبناء لا تغفلوا عن الدعاء للآباء والأمهات، لا تغفلوا عن الدعاء، فدعاؤكم لأبيكم وأمكم علامة صلاحكم. عندما جاء الشاب يسأل عالما هل أنا من الصالحين أم من الطالحين، قال يا ولدي هل تدعو لأبيك وأمك؟ قال نعم. قال أنت من الصالحين إن يكونوا صالحين. نعم. وبين السمات في حديث النبي، ولد صالح يدعو له، فعلق الصلاح بماذا؟ بالدعاء للأب والدعاء للأم. فإن كنت صالحا لن تغفل عن الدعاء لأبيك وأمك لحظة لحظة. بعض الشباب يتذكر أباه الذي مات في كل عام مرة، يقول لك الثانوية البدعة المنكرة، ثانوية لما يفتكر أباه، أو يفتكر لما الشيخ يذكر ببر الوالدين، أو يفتكر لما يحدث موقف تعرض فيه لضيق أو هم تذكر الوالد الذي كان يرفع وكان يأخذ بيده، عندها يتذكر أباه. هذه علامة الطلاح للصلاح. الولد الصالح الذي يدعو، يدعو بصيغة المضارع، يعني يستمر دائما أبدا للدعاء بالدعاء. فأين هو الولد الصالح؟ هل أحسنت تربيته؟ هل قومت لسانه بالقرآن؟ هل قومته بالسنة؟ هل قومته بالمنهج؟ هل صبرت على تربيته؟ هل أخذت بيده إلى رحمة الله لتنجو به؟ لذا كان القبر والبرزخ منحة ربانية، فيه أعمال تضر وحسنات تزداد وأجور عدة وخطايا تمحى. لذلك فإن عامة عذاب هذه الأمة في قبورها تطهير لما بدر من تقصير منك، ويوم القيامة يكون الميزان، الميزان ميزان عدل، وهذه هي الدار الآخرة، وهي آخر الدور، وهي الأبد. فإياك أن تنشغل بالأمد عن العمل للأبد، فالأمد قصير، أيام وأنفاس تعد،
ويأتي الأجل بغتة وفجأة، إنما هناك الأبد، إما جنة وإما نار، فماذا أعددت؟ ماذا أعددت؟ الرصوب هناك هو الرصوب، والهلاك هناك هو الهلاك، فأعد لهذا اليوم، أعد للدار الباقية، كما يقول القرآن على لسان من قصر: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة ليست هنا، الحياة هناك، فلابد أن نعد لها. يا ليتني قدمت لحياتي. لا أريد أن أكون هذا المسكين الذي قصر وندم يوم لا ينفع الندم. واحذروا هذا الآخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. اللهم أعنا على اغتنام هذه العشر يا رب العالمين، في الحرص على الصلوات، والحرص على الصيام، والحرص على الطاعات، والحرص على الصدقات، والحرص على صلة الأرحام، وبر الآباء والأمهات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على حسن الجوار، اللهم أعنا على إكرام الضيف، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واحمل ضعيفهم، وآوي طريدهم وشريدهم، واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم سدد على أعدائك رميهم، اللهم سدد على أعدائك رميهم، اللهم سدد على أعدائك رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم. أهلك عدوك وعدوهم، ربنا لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. فرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ووفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، وبك مستعينين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اغفر لعلمائنا ودعاتنا. اللهم ارحم من مات منهم يا رب العالمين، ووفق الأحياء منهم للعمل يا رب العالمين.
اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام. وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.